الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الباب العشرون الجعالة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وحكمها. قال: معناها الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، مثاله أن يقول: من وجد سيارة المفقودة فله 1000 ريال. هذا معنى الجعالة، التزام عوض معلوم. العوض والمقابل يكون معلوما، والعمل كذلك معين على عمل معين، عوض معلوم على عمل معين. من يجد سيارتي، من يجد مثلا بعيري الشارد أو الضال، من يبني لي جدارا، من يحفر لي بئرا، وهكذا. قال: على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، يعني الفاعل غير معين، الفاعل غير معين. فيقول مثلا: من وجد سيارة المفقودة فله 1000 ريال. فمن سبق ووجد هذه السيارة استحق هذا الجعل، استحق هذا الجعل. إذن جعالة تخالف الإجارة، تخالف الإجارة في بعض الأمور، منها أن الإجارة تكون مع معين، الإجارة تكون مع معين. إذا أردت مثلا شخصا أن يبني لك جدارا، استأجرت شخصا يبني، هذه إجارة، يا فلان ابني لي هذا الجدار، هذه إجارة. لكن الجعالة مع مجهول، العامل مجهول، من هذا العامل؟ الله أعلم. أنت تقول: من أتى بسيارتي فله 1000، سيأتي بها زيد، عمر، علي، محمد، الذي يسبق ويأتي بها له هذا الجعل. لكن الإجارة لابد أن تكون مع معين، لابد أن تكون مع معين. ومن الفروق كذلك بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد لازم، الجعالة الإجارة عقد لازم بين الطرفين، لا يجوز لأحدهما أن يفسخ قبل المدة المحددة، بخلاف الجعالة فإنها عقد جائز. الجعالة عقد جائز، يجوز لكلا الطرفين أن يفسخ العقد. طيب، هناك فروق أخرى قد ذكرناها في درس الإجارة. إذن الجعالة تخالف الإجارة، ومنها كذلك أن الجعالة يكون العمل فيها، أي العمل في الجعالة مجهول، العمل في الجهالة قد يكون مجهولا، لكن الجعالة أو العوض معلوم، العوض في الجعالة معلوم، وقد يكون العمل يعني مجهول. الآن لما يقول: من يأتي بسيارتي، هذا العمل الذي سيبذله مجهول، كيف سيجدها؟ هذا غير معلوم، لكن العوض معلوم، أنه إن أتى بها فله هذا العوض، استحق هذا العوض. من يأتي ببعيري الضال، طيب كيف سيأتي به؟ ما هو الجهد والعمل الذي سيبذله؟ هذا مجهول، لكن هذا لا يضر في الجعالة، هذا مغتفر به في الجعالة. وأما العوض لا بد أن يكون معلوما له كذا وكذا، يكون العوض معلوما. وهذه الجهالة في العمل في الجعالة يعني اغتفر فيها لأجل الحاجة، لأجل الحاجة. الآن إنسان يريد أن يجد بعيره الذي ضل، لو استأجر إنسان من سيستأجر حتى يجد بعيره، ما سيجد من يستأجره، لكن لما يجعل جعل يقول من يجده له كذا وكذا، يتسابق الناس في البحث عن حتى يجد هذه المكافأة. فمن أجل هذا أجاز الشرع عقد الجعالة. قال: حكمها وأدلتها. قال: وهي من العقود المباحة شرعا، ويدل عليها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته لما وضع صواع الملك في أمتعتهم، جعل لمن أتى به ولمن جاء به، أي صواع الملك، حمل بعير، يعني العوض له ما يحمله البعير من الزاد والأمتعة. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل، أنا كفيل وضامن لإعطائه هذا الجعل وهذا العوض. ووجه الشاهد أن هذه الآية فيها الدلالة على جواز ذلك، ولم يأتي في الشرع ما يدل على منع هذه المعاملة، بل جاء فيها ما يقرر ويؤكد جواز مثل هذه المعاملة وهذا العقد. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني لم يقوموا بحق الضيافة الواجبة، والضيافة واجبة، واجبة على من نزل عليه ضيف أن يقوم بضيافته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو فضل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الضيافة يوم وليلة، يعني الذي يكرم به الضيف زيادة على ما في أو ما يأكله صاحب البيت مع أهله يوم وليلة. قال: فلم يضيفوهم فلدغ سيد الحي، لدغته حي أو عقرب، يعني من ذوات السموم. قال: فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق، يعني يرقيه ويداويه؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، يعني ما سنرقيه إلا أن تعطونا شيء مقابل، أن تجعلوا لنا جعل. فجعلوا لهم قطيع شاه، يعني قطيع من الغنم، جعلوا لهم مقابل رقيته قطيع من الغنم. قال: فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، يعني عوفي وشفي، رقاه بفاتحة الكتاب. وهذا فيه كذلك أن فاتحة الكتاب رقية عظيمة للشفاء بها بإذن الله جل وعلا من الأمراض، سواء كان من لدغة الحية أو العقرب، أو كذلك أيضا من كذلك مس الجن ونحو ذلك، أو العين إذا قرأها الإنسان بتدبر وتمعن، وكذلك بيقين أن الله جل وعلا يشفي المريض وأنها سبب في ذلك، فإنه بإذن الله يشفى ويعافى. قال: فبرأ الرجل فأتوهم بالشياه، يعني لما حصل له المعافاة أتوا لهم بما اشترطوا من الجعل، فأتوهم بالشياه فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأكدوا هل هذا يحل لهم أم لا. قال: فلما رجعوا سألوه، أي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. والحديث في الصحيحين، يعني خذوا منهم هذا الجعل وأشركوني معكم واضربوا لي معكم بسهم، يعني أشركوني معكم تأكيدا لحل هذا الجعل وكذلك حل أخذه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب أنفسهم وأن أخذه ليس فيه شيء، فقال واضربوا لي معكم بسهم تأكيدا لذلك. فدل هذا الحديث على جواز عقد الجعالة، لأنهم اشترطوا أن يرقوه بمقابل أن يجعلوا له جعلا، أن يجعلوا له جعلا، فوافقوا على ذلك. فلما رقوه وشفي أعطوهم هذا العوض، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجاز ذلك. وفيه أيضا جواز أخذ الأجرة على الرقية، أخذ الأجرة أو الجعل على الرقية، إذا رقى الإنسان مريضا فجعل له شيء من مال أو عطاء مقابل ذلك أن هذا جائز. وجاء في لفظ آخر بحيث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها. قال ويتعلق بالجعالة الأحكام التالية: أولا يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادرا على العمل، يعني الذي يلتزم بالجعل ويريد أن يجعل جعلا لا بد أن يكون صحيح التصرف، عاقلا بالغا رشيدا، ما يكون صبي ولا مجنون ولا رجل سفيه لا يحسن التصرف في الأموال، فمثل هذا لا يصح ماذا عقد الجعالة منه. قال وفي العامل أن يكون قادرا على العمل، يعني الذي يريد أن يعمل ويؤدي أو يقوم بما طلب صاحب الجعل لا بد أن يكون قادر على العمل، أما إذا كان لا يقدر فلا يحق ويصح في حقه أن يعقد عقد الجعالة. يعني مثلا لو قال من يبني لي جدارا وله كذا وكذا، هذا إنسان مقعد مثلا أو لا يحسن البناء، فمثل هذا لا يصح في حقه أن يقوم بهذا العمل لأنه لا يقدر عليه ولا يحسنه. قال ثانيا أن يكون العمل مباحا، فلا تصح على محرم كغناء أو صناعة خمر أو نحوهما، يعني من الأمور المحرمة لا بد أن تكون الجعالة في شيء مباح. فلو قال من يغني لي هذه الليلة وله كذا وكذا، هذا ما يجوز. أو من يصنع لي آلة غناء وله كذا وكذا، هذا لا يجوز. أو من يصنع لي خمرا وله كذا وكذا، هذا لا يجوز. لا بد أن يكون الجعالة في شيء مباح، بناء جدار، بناء بيت، حفر بئر، إزالة شيء يعني مما يستطاع إزالته، إيجاد شيء ضال كبعير هارب أو شاء ضائعة أو نحو ذلك من الأشياء المباحة. قال ثالثا ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح. لماذا؟ لأنه لا يدري هل يرده في هذه المدة أم لا، ولهذا لا بد أن يكون عقد الجعالة ماذا غير مقيد، غير مقيد بوقت محدد. فليقول من رد جملي فله كذا وكذا مطلقا من غير تقييد، قد يرده في يوم وقد يرده في عشرة أيام وقد يرده في شهر، إذن لا يقيد عقد الجعالة، ما يقول يرده لي في أسبوع أو في خمسة أيام، يجعله مطلقا، وإذا قيده لم يصح. قال رابعا أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له. يقول أنها عقد جائز، الجعالة عقد جائز ليس بلازم كالإجارة، الإجارة عقد لازم، إذا استأجرت شخصا ليعمل لم يحق لك أن تبطل هذه الإجارة أو ترجع عنها أو تفسخها، لأن العقد لازم. حتى لو فسختها لزم عليك ما اتفقتم عليه من الأجرة، لأنك أنت الذي فسخت العمل، بخلاف الجعالة عقد جائز، أنت غير ملزم بإعطائه هذا الجعل إذا فسخت الجعالة، والعامل غير ملزم، إن شاء عمل بهذا العقد وإن شاء ترك، لأن الأمر ليس على سبيل الإلزام. لكن إن فسخها الجاعل فللعمل أجرة المثل، فللعامل أجرة المثل. الجاعل الذي جعل الجعل وقال من أتى مثلا ببعيري فله كذا وكذا، طيب هذا العامل عمل، ذهب يبحث، ثم فسخت الجعالة، فحينئذ يكون له أجرة المثل، يكون لهذا العامل أجرة المثل. هذا الذي عمله من العمل في العرف كم يستحق؟ فيعطى مثل ذلك، يعطى مثل ذلك. قال: وإن فسخها العامل فلا شيء له، إن فسخها العامل فلا شيء له. الآن قلت من يأتي ببعيري وله كذا وكذا، هذا العامل عمل يوم أو يومين ثم ترك، فسخ العمل، فليس له شيء، لأن الفسخ من جهته، لأن الفسخ من جهته. طيب، مثله أيضا إذا قال: من يبني لي جدارا فله مثلا 3000 ريال، فعمل العامل، بنى من هذا الجدار الثلث، ثم قال الجاعل: خلاص أنا فسخت عقد الجعالة، ما أريدك أن تعمل، هل يحق له هذا في الجعالة؟ الجواب: نعم، يحق له، يحق لي الجاعل أن يفسخ العقد، له ذلك. لكن إذا فسخه إذن يعطي هذا العامل أجرة المثل، هذا العامل اشتغل وبذل جهد وبنى ثلث الجدار، إذن يعطى ماذا؟ أجرة المثل. مثل هذا العمل كم يستحق؟ يعطى أجرته. لكن لو حصل العكس، هذا العامل عمل بنى ثلث الجدار ثم قال: أنا سأفسخ العقد، ما أريد أن أكمل، نقول: ليس لك شيء، ليس لك شيء، ما دمت أنت الذي فسخت العقد ولم تقم بالعمل، لأن العمل أجرته موكلة، ماذا؟ مقيدة بقيام العمل كامل. من بنى جدارا، أنت ما بنيت جدار، أنت بنيت ثلث جدار، إذا ليس لك شيء، إذا كان الفسخ من جهة العامل فليس له شيء، وأما إن كان من جهة الجاعل فإنه يعطى للعامل أجرة المثل. من أهل من قال، من أهل العلم من قال: يعطى نسبة من الجعالة، العامل إذا فسخ الجاعل الجعالة فإنه يعطى العامل نسبة الجعالة، يعني هذا الذي بنى ثلث الجدار نسبته من الجعل كم؟ الثلث، فيعطى ثلث الجعالة، يعطى ثلث الجعالة. لو كان مثلا الجعل 3000 وهو بنى ثلث الجدار ثم فسخ الجاعل العقد، فنقول إذن يعطى العامل ماذا؟ ثلث الجعل، الجعل 3000 يعطى ثلثه 1000 ريال، يعطى ثلثه 1000 ريال، ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، أن يعطى أجرته أو ما يستحق من نسبة الجعالة، ينظر كم ما بذله من عمل ومن جهد، فيعطى من بنسبة ما عمل من الجعل نفسه. إن كان عمله نصف أعطي نصف الجعل، إن كان عمله ربع أعطي ربع الجعل، وإن كان ثلث أعطي الثلث، وهكذا. طيب، هنا مسألة: إذا بحث الإنسان عن شيء ضائع لصاحبه، مثلا بعير ضال، بحث عنه فوجده وهو لا يعلم أن صاحبه قد جعل جعل، قد قال: من أتى ببعير الضال له كذا وكذا، هو لم يعلم بذلك لكن وجده فأتى به إلى صاحبه، هل يستحق هذا الجعل أم لا؟ واضح؟ ها، بحث عن بعير ضال وهو لا يعلم أن صاحب هذا البعير قد جعل جعاله وقال من وجد بعيري فله كذا وكذا، هو ما يعلم بهذا، وجده فأتى به إلى صاحبه فعلم أن صاحب الجمل هذا قد جعل جعلا، هل يستحق هذا الجعل ويقول أعطني ما جعلت؟ الجواب لا، ما يستحق، لأنه لم يعلم به، هو أتى به وأخذه من باب الإحسان، من باب الإحسان وليس مقابل هذا الجعل، إذن لا يستحق هذه الجعالة، ولا يجب على صاحب البعير أن يعطيه هذا الجعل. لكن قال أهل العلم من باب المروءة، من باب المروءة والإحسان أن يكافئه بشيء، هذا رجل يعني وجد مال لك ضائع فحفظه أتى به إليك، هذا عمل يعني يحتاج به إلى مكافأة، يستحق أن يكافأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وإن كان هذا غير واجب بالنسبة لصاحب الجمل لكن هذا من باب المروءة والإحسان، أن يعطيه شيئا مقابل حفظه لماله والإتيان به إليه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.